بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين، وبعد. أيها المشاهدون والمشاهدات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وها هو يتجدد اللقاء بكم في هذا اليوم ومع برنامج فتاوى الرحمة، وإن شاء الله تبارك وتعالى سأنتظر ما يرد إلي من أسئلة أو استفسارات، وسأجيب أيضا إن شاء الله تبارك وتعالى على بعض ما ورد من رسائل قصيرة إلى هذا البرنامج وفي هذه القناة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يسدد القول والعمل. طيب، معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أخت عائشة.
أتاجر في ملابس النساء، خيطها وأبيعها، وأحيانا لا يكون عندي نوع الثوب فأبيعه وليس عندي، هل هذا البيع صحيح أم لا؟
هذه الملابس تبيعها في المنزل؟
نعم، يأتي عندي الزبائن إلى المنزل.
وتملكتيها ولا لا؟
أحيانا لا يكون عندي نوع الثوب، وأحيانا أخذ المبلغ وأحيانا لا.
نعم. طب تسمع الجواب. حاضر. أبدأ بالإجابة عن هذا السؤال، وهو يتكرر كثيرا بالنسبة لكثرة التجارة أو العمل من خلال هذه القناة، هو أن بعض الناس يعملون في بيوتهم وخاصة النساء، أو يتاجرون من منازلهم، وكثير من هؤلاء أيضا يبيعون بالتقسيط. الحقيقة الأصل المقرر في الشريعة، الأصل المقرر في الشريعة أن الإنسان لا يبيع ما ليس عنده، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما صح عنه: لا تبع ما ليس عندك. طيب، مع اتصال ثم أعود. السلام عليكم. تفضل يا اخي محمود.
السلام عليكم ابو محمود يا فضيلة الشيخ.
يا ابو محمود تفضل.
اسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يجمعني واياك وجميع مشاهدين هذه القناة الطيبة المباركة على حوض المصطفى صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام. جزاك الله خير. تفضل.
وجزاك الله خيرا، والله ما اتصلت الا لكي اسلم عليك واشاركك هذا البرنامج الطيب المبارك، وأدعو من خلالك ومن خلال هذا البرنامج إلى كل من يشاهد هذه القناة أن يأتي بزميل له ويدله على الخير، لأن هذه القناة قناة خير وقناة حب وقناة ود. أسأل الله العظيم أن يجعل هذا في ميزان حسناتكم ولا يحرمنا وإياكم الأجر، وبارك الله في هذه القناة الطيبة العامرة المباركة، وبارك في من يعمل فيها، ووفقكم الله وسدد على طريق الحق خطاكم، والسلام عليكم ورحمة الله، ونسألكم الدعاء.
وعليكم السلام وبركاته. جزاك الله خيرا، شكر الله لك. طيب، معنا الأخ رياض من الأردن. السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ عبد الله؟
أهلا وسهلا يا مرحبا.
الله يبارك فيك يا رب، الله يجزيك عنا خير الجزاء. والله لي أسئلة يا شيخ عبد الله، ممكن؟
تفضل.
جيت فضلك. احنا والله مقيمين هنا في الأردن يا شيخ عبد الله، بنشتغل في فنادق لسه ناشئة جديد.
نعم.
في شركة معمار يعني.
نعم.
أيوة يا شيخ عبدالله.
اتفضل اسمعك، اتفضل.
بنشتغل في فنادق لسه بنبنيها.
نعم.
بنشتغل برضو في بنوك برضو لسه بنبنيها.
نعم.
الشغل فيها حرام أو حلال نكمل فيها؟ ده سؤال.
اتفضل. اتفضل. هات سؤالك الثاني. قطع الاتصال. طيب، احنا في انتظار ان شاء الله يعني الاخ رياض ومن سيتصل لنتلقى منهم الاسئله ان شاء الله تبارك وتعالى. بالنسبه لسؤال، طيب، معنا اتصال. السلام عليكم. تفضلي يا ام ايمان.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازي حضرتك فضيله الشيخ؟
اهلا وسهلا، مرحبا.
كنت عايزة أشكر حضرتك والله على البرامج الجميلة ديت بتاعت قناة الرحمة، وعندي سؤال.
تفضلي.
كان بالنسبة كان في أخت زوج حالف عليها بالطلاق، فكان بيقول لها يعني ان هي طالق بالثلاثه، وبعد كده اما هي بتقول له ايه كانت نيتك، فكان حلف وقال علي الطلاق بالثلاثه ما طلقتها. يعني هو دايما كثير الحلف بالطلاق يا شيخ، فعليا الطلاق عليا الطلاق دي دايما ما تعمليش كذا، وكانت هي تعمل يعني.
الله يبارك فيكي. لا بد من ان يسال الزوج. هنا في اشكاليه، يعني انت تقول اخت حلف عليها زوجها، يعني لست انت، والزوج لم يحدثنا، فلا بد من ان يتحدث الزوج بنفسه.
انا عايز حضرتك يا شيخ تقول نصيحه للازواج اللي هم بكثير الحلف بالطلاق كده، يعني ممكن يحرم زوجته عليه، او هو يبقى محرم عليه بمجرد كلمه وهو لا يدري. فاحنا عايزين حضرتك تنصحهم نصيحه، لان دي بتتعب نفسيه المراه وبتضايقها وبتحسسها بعدم الامان، وبحياتها الاسريه بتبقى يعني مش مستقره.
طيب حاضر. دكتور شيماء، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازي حضرتك يا شيخ عبد الله؟
الله يسلمك.
من فضلك عايزة بس أعرف سؤال، هو خاطب عايز يقترض من البنك مبلغ يعني عشان خاطر يتجوز بيه.
نعم.
يكمل يعني على الزواج يعني وكده.
نعم.
بفايدة 7%، وهو ملوش أي دخل تاني، معاه مبلغ وعايز يكمل يعني الشقة والذهب وكده.
نعم.
يجوز ان هو يقترض المبلغ ده على الوظيفه.
ويعني انت تسالي عنه لماذا؟ انت يعني لماذا ولا يسال؟
ما هو مش راضي يسال على المحرج يعني.
طيب حاضر.
ماشي.
حاضر. اخ محمود، السلام عليكم.
وعليكم السلام.
اتفضل.
بارك الله فيك يا شيخ.
وفيك بارك.
كنت عايز اسال يا شيخ، هل من ثب الدين يعيد كتب كتابه على مراته؟
طيب حاضر. حاضر. أقول بالنسبة للذين يتأجرون عموما في البيت أو خارجه، ولكن الذين يتأجرون من خلال بيوتهم يتعرضون لهذه المسألة أكثر من غيرهم، بمعنى أنه عنده بعض أشياء قصيرة أو محدودة أو صغيرة من البضاعة التي يبيعها، ويأتي إليه المشتري فهو يعني يبيع له بضاعة ليست عنده ويتفق معه على السعر أو الثمن، ثم بعد ذلك يقوم بتأمين هذه البضاعة. أقول الأصل المقرر في الشريعة أن الإنسان لا يبيع ما ليس عنده، لصحة الخبر الوارد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تبع ما ليس عندك. وكان الفقهاء قديما رحمهم الله تبارك وتعالى يمثلون ببيع السمك في الماء أو الطير في الهواء، لأن هذا ليس تحت مقدور الإنسان وسيطرته، وقالوا لا يجوز بيع ذلك إذن. ومع تطور الأمور والأحوال وما نشاهده في هذه الأيام، أصبحت تحدث هذه الصورة بالطريقة التي سألت عنها أختنا الآن، وبالتالي لا يجوز هذا الفعل. أتلقى الاتصال ثم أعود إليك إن شاء الله. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
تفضل يا عبد الرحمن.
كيف حالك يا عبد الله؟
اهلا وسهلا، مرحبا.
معك عبد الرحمن الرقيم من القنفذة يا شيخ.
يا مرحبا، اهلا وسهلا.
كيف حالكم يا شيخ؟
الله يبارك فيكم.
حبينا نسلم عليكم اولا.
الله يسلمك.
الله يرضى عليك.
تذكرنا بالايام الخوالي، بارك الله فيك.
الله يحفظك يا دكتور.
كيف حالك جميعا؟
كل ما نشوفه في القناه ان احنا نفتخر ان احنا درستنا وكذا.
الله يبارك فيكم.
يعلم الله. سؤال يا شيخ، الايام البيض عندنا الان 13 14 15.
نعم.
هي توافق ايام دراسه، لو اجلها الانسان للصيام مثلا في ايام عاديه هل يعني
يحصل الثواب هذه؟ حاضر.
شكرا لك يا دكتور.
الله يبارك فيك. اخت ام خالد، السلام عليكم.
السلام وبركاته.
اتفضلي.
شيخ عبد الله. اهلا بيك. ولو سمحت، هو في مشكله يعني، واحده حبيبتي قوي هي متجوزه ومعها عيال.
نعم.
كانت يعني متجوزه يعني ده غصب عنها. يعني برضا ايه؟ برضا اهلها، برضا هي.
عندها ايه؟
ايه كانت متجوزه يعني ده جثه دي يعني غصب عنها.
نعم.
فهي كانت بتحب واحد يعني قبل كده. هو ظهر في حياتها تاني. فهي خايفه يعني تغضب الله، وهي شافته كده ويعني مش قادره تعاشر جثه. فعايزه تعرف تعمل ايه يعني.
هذا على كل حال انا ساتحدث حول هذا، وان كان هذا مثل هذه الاشياء وهذا الكلام في الحقيقه ارى بان يعني عرضه بهذه الطريقه وهذه الصوره تحتاج إلى تمهل من المتحدث أو من القائل أو المتكلم. طيب حاضر. أخ حسن السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
والله عندي سؤالين يا شيخ عبد الله.
تفضل.
السؤال الأول، ما هي طهور الجنابة؟
ما هي إيه؟
طهور الجنابة.
ما هي طهور الجنازة؟
طهور الجنابة.
الجنابة.
آه نعم مظبوط.
يعني كيف يغتسل الإنسان من الجنابة؟
نعم.
هذا هو السؤال يعني.
آه والسؤال الثاني.
تفضل.
أما تدخل على مثلا أي حد وتقول له السلام عليكم من تبع الهدى، عاوز أعرف معناه.
تقول السلام عليكم؟
نعم، بس ما تخش مثلا على حد تقول السلام عليكم من تبع الهدى، عاوز أعرف معناها.
آه.
بس.
حاضر. أخ محمود السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
هسألك سؤال بعد إذنك يا شيخ.
تفضل.
لو الواحد حاطط فلوس في البوسطة.
نعم.
ماشي؟ فلو الفايدة بتاعته هي تخلص بقى ازاي؟ احطها في جامع ولا اديها حد غلبان ولا ايه؟
حاضر.
والباقي ده الباقي حلال ام حرام؟
حاضر.
ماشي.
الأخت أم هشام السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت فضيلة الشيخ، أنا عندي سؤالين عايز أسألهم لحضرتك.
تفضلي.
أول سؤال، أنا طبعا عندي عملية يعني استكسار المرارة، وكنت في ورق بطلعه من التأمين على اعتبار العملية حاملها على نفاق الدولة وكده، فالاستمارة كان لازم 3 دكاترة يمدولي عليها. ففي دكتورين مضولي عليهم، واحد مسلم وواحد مسيحي، والدكتور الثالث برضك مسيحي، بس الدكتور الثالث أنا منتقبة. فالدكتور الثالث راح قال لي لما جاي يمضيلي قال لي اكشف في وشك.
نعم.
فأنا يعني عذرا فرحت كشفت له وشي على اعتبار انه ايه يمضيلي على الاستمارة بتاعت العملية.
نعم.
مع العلم بان في الدكتورين الاولانيين المسلم والمسيحي الثاني ما قالوا ليش اكشف في وشك، هو ده بس اللي قال لي اكشف في وشك.
نعم.
فأنا لما كشفت وشي فقعدت متضايقة كده، وقعدت أبكي لأني قلت يا ربي أنا يا ريتني ما كنت كشفت وشي وكده، فتضايقت يعني. فأنا كنت عايزة أسأل حضرتك يعني كده عليا وزر يعني ولا حاجة. والسؤال الثاني لو سمحت، إن أنا دلوقتي العملية هتتعمل في مستشفى التأمين، فربما يعني يجي دور يعني مش عارف هيكون مين الدكتور اللي هيعمل لي العمليه يعني. ربما يصادف يكون مسيحي يعني مثلا كده، عشان معظم الدكاتره في التامين مسيحيين. فهل دلوقتي لو عمل لي العمليه دكتور مسيحي هيبقى عليه بردك وزر بالنسبه ان انا بردك اخت منتقبه وكده يعني؟
طيب حاضر.
حاجه خارجه عن ارادتي يعني ان انا اختار الدكتور بايدي.
حاضر. فتشي مساء السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
لو سمحت يا شيخ، أنا كنت عايزة أسأل بس عن إيه التفسير اللي يقول ممكن؟
عن إيه؟
يا شيخ أنا والله كنت على معاصي يعني، بس بعدين ربنا هداني واستقمت ولبست النقاب، لكن تملي بشوف نفسي إن أنا من غير نقاب.
نعم.
وبخرج على كده، ومرات بشوف.
طيب أرجع إلى ما كنت أتحدث بصدده. وأقول بأن الإنسان لا يبيع ما ليس عنده، والطريقة الصحيحة في مثل ذلك إن كان الإنسان تاجرا في نشاط معين وأتى إليه طالب حاجة وليست عنده، عليه أن يقول له سأشتريها أو سأؤمنها إن شاء الله تبارك وتعالى، وعليه هو أن يقوم بشراء هذا الأمر دون أن يعقد صفقة مع هذا الذي سأله عن شيء. فهو يشتري الطلبات للناس على حسب ما يطلبه الناس وتتوفر لديه، فإذا جاء إليه المشتري في أي وقت وفي أي زمن باع له، ولا يحق له أن يتعاقد مع مشتر على شيء ليس عنده، ولا أن يتقاضى منه مالا على ذلك، لأن البضاعة لم تكن لديه، ولأنه لو اتفق مع المشتري دون أن تكون لديه البضاعة واشترى البضاعة من أجل المشتري سيلزم المشتري أيضا بها لأنه اشتراها لأجله، وهذا يتنافى مع حرية البيع والشراء، وبالتالي لا تصح هذه المعاملات. وعلى الذين يقومون بمثل هذه الحالات، وأعلم من خلال حياتنا في المجتمع أن هذا يقع كثيرا، والإنسان عليه أن يتحرى الحلال الطيب. الأخ رياض من الأردن يقول بأنهم يعملون في شركة معمار، تقوم هذه الشركة ببناء بعض الفنادق. الحقيقة الفنادق وبناؤها لا شيء فيه، لأن الناس يتحركون ويتجولون وينتقلون من بلد إلى آخر، ويحتاجون إلى أماكن يسكنون فيها. والعبرة ليست بإيجاد مثل هذه البنايات أو المساكن، وإنما العبرة بما يقدم فيها أو بما تحتويه. وبالتالي نحن ننصح بصورة عامة أهل الإيمان في كل مكان بأن يتقوا رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه، وأن يسخروا هذه الأماكن التي الناس بحاجة إليها بلا شك، فلابد من بنائها والمشاركة في إنشائها، وعلى كل إنسان في مجاله أو تخصصه أن يقوم بذلك، ولكن العبرة بما يقدم من خلال هذه الفنادق. فعلى أصحابها أن يعني يلزموا الحق والصواب، وأن يكونوا على بصيرة في أمرهم مما يأتون ومما يشاهدون أو يدعون، وغير ذلك من الأمور التي يجب عليها أو أن يفعلها كل مسلم، من حيث أن يستقيم على ما أمر الله به وأن ينتهي عما نهى الله تبارك وتعالى عنه. وهذا أمر مشترك، فالمساكن عموما بصورة عامة أو البنايات التي تقام هنا وهناك بصورة عامة قد يرتكب فيها الحلال الطيب، وقد يأتي بعض أصحابها بالمنكر الخبيث، وفاعل ذلك ليس مسؤولا عن بنائه ولا عما وضع فيها. العبرة بالاستخدام، فعلى المستخدم أن يتقي ربه ومولاه. والشاهد أو الخلاصة من ذلك أنه لا حرج عليك أبدا في العمل في مثل هذه الفنادق، إلا إذا تبين لك وتأكدت أن هذه الفنادق إنما أقيمت لمنكر بحت، أو لانحراف عن الحق شديد، أو لكي تساهم في أمور لا يرضى عنها رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه، وتنشأ لهذه العلة في حسب. أما إيجاد فندق في مدينة ما أو ميدان ما أو غير ذلك، فهذا مما يحتاج الناس إليه، ولا شك ولا شيء في المشاركة فيه. الأخت أم إيمان تحدثت عن مسألة يعني أنا شخصيا كثيرا ما أتحدث عنها، وأحذر إخواني عموما من خلال هذه القناة ومن خلال اللقاءات العامة التي تتم هنا أو هناك. هي تقول بأن هناك رجل حلف على زوجته بالطلاق مرارا، ولما سئل عن نيته حلف بالطلاق أنه لا يريد الطلاق. ولما قلت لها بأن هذا يجب أن يتحدث إلي أو أن يذهب إلى أحد من أهل العلم المعتبرين ليتكلم معه في هذه القضية، قالت بأنها تريد فقط أن أوجه نصيحة لمن يحلفون بالطلاق. وقد قلت في بداية حديثي عند هذا الأمر أنني كثيرا ما تحدثت عن ذلك، ولكن من باب الأمر بالذكرى، وقد أمر الله عز وجل بأن يذكر أهل الإيمان بعضهم بعضا، أقول في هذه المسألة بأنه لا يجوز للإنسان أن يحلف بالطلاق. الحقيقة يا إخواني، الحلف بالطلاق يترتب عليه بعض الآثام، إلى جانب أيضا مسألة اجتماعية خطيرة. الحلف بالطلاق يترتب عليه أولا إن كان الحالف يريد الحلف أنه قد وقع في الشرك الأصغر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفي البخاري وغيره: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أمته بأن رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه ينهانا أن نحلف بآبائنا، وهذا يدل على أنه لا يجوز أن يحلف الإنسان بغير الله. وقد نص النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث على ذلك عندما قال: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وفي الحديث الذي أخرجه الترمذي وغيره: من حلف بغير الله فقد أشرك. وفي رواية شك فيها الراوي قال فقد كفر أو أشرك. والحاصل أنه لا يجوز للإنسان أن يحلف بغير الله. ووجه الشرك كما ذكر أهل العلم وقد ذكرته سابقا هنا أن الحالف بغير الله قد وقع في خطأين، ومن هنا وقع في الشرك الأصغر. الأول أنه عظم المحلوف به تعظيما لا يليق إلا بالله تبارك وتعالى، فالتعظيم المطلق وتعظيم العبادة وتعظيم الخوف والسر وغير ذلك إنما يكون لله عز وجل وهو صاحب الكون والملك والملكوت، والخوف عبادة من العبادات. طب أطلق هذا الاتصال ثم أعود. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا فضيلة الشيخ؟
تفضلي.
لو سمحت يا فضيلة الشيخ أنا يعني أسألك في أمر مهم قوي يا ريت تجاوبني عليه.
طيب تفضلي.
دلوقتي والله أنا جوزي كنت أنا نزلت قبل كده من غير يعني من غير ما أقول له فزعل.
نعم.
فقال لي علي الطلاق بالتلاتة، ما تنزلي بعد كده لما تقولي لي.
نعم.
معايا يا فضيلة الشيخ؟
أنت تسألي عن سؤال في الطلاق ولا إيه؟
أيوه.
هذا السؤال خلي زوجك يسألنا إياه ويسأل غيري من أهل العلم.
ما أنا أقول لك بس وأنت أفتيني لو سمحت في ذلك الشيخ الآن أو ما أنا أقول لك بس.
لن أفتيك بناء على قولك بارك الله فيك، واستمعي إلي وأنا أتحدث الآن عمن يحلفون بالطلاق. أخت شيماء السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
ممكن بعد إذن حضرتك بس يا شيخ حضرتك توضح لنا الفرق ما بين دم الحيض ودم الاستحاضة، وهل لو أخت من الأخوات مثلا الحيض عندها بيقعد 3 أيام أو 4 أيام مثلا وبعد الاغتسال نزل دم تاني فهل يكون دوت دم حيض ولا دم استحاضة؟ يعني
طيب
نعرف نميز ما بين الأمرين دول إزاي يعني.
حاضر. أبو ماجد السلام عليكم.
السلام عليكم عم الشيخ.
عليكم السلام.
كيف الصحة؟
أهلا وسهلا.
شيخي ما حكم الصور الموجودة بالبيت مو معلقة على البراويز على الحيطان؟ مخبى بالصناديق او بالخزانات
يعني صور فوتوغرافيه ولا
لا مجسمة؟ صور شخصيه.
صور شخصيه
ايه للاولاد للزوجه لالي لهال.
حاضر.
ايه هذا واحد شيخي.
تفضل
شيخي. القران تلاوه القران
نعم
هل تصل الى ارواح الاموات؟
حاضر.
وكيف الطريقه يعني اذا
طيب حاضر. الأخت محمد السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. ازي حضرتك يا شيخ؟
أهلا وسهلا.
لو سمحت أنا عايز أسأل بس عن اللي هي حجز الشباب اللي هي الخنافة 5000 جنيه في المدن الجديدة. وبيقسطوا الباقي 300 جنيه كل شهر للشباب، مشروع للشباب تبع المحافظة.
نعم.
هل ده حلال ولا حرام؟
عن طريق البنوك.
أيوة.
حاضر.
السلام عليكم.
عليكم السلام. أخ علي السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضل.
أخي عبد الله.
نعم.
لو سمحت يا دكتور عاوز اسال عن حكم عمل الطبيبه لو كان نتيجة وعي ماديه يعني العمل بقى العمل من اجل ممارسه المهنه وزياده الدخل.
يعني حكم عمل الطبيبه
لو كان نتيجة ضروره ماديه للعمل
دون ضروره ماديه
في حاضر. العمل من اجل ممارسه المهنه وزياده الدخل.
حاضر. اخ عبد العزيز السلام عليكم. تفضل اخ عبد العظيم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل
يا شيخ. لو سمحت عايز احكي لحضرتك حاجة سريعة كده واستفدت في شيء.
تفضل.
حضرتك احنا عندنا زراعات في الصفة في حلوان، الزراعات دي بتقوم على المجاري والصرف والكلام ده يعني.
نعم.
فطبعا المواشي عندنا بتاكل منها، وانا ليا تجارة اللبن، فانا لحد دلوقتي ما بستخدمش اللبن بتاع المواشي دي. فعايز استخدم اللبن ده طبعا، فسألت مهندس، فالمهندس قال لي اللبن اي ميكروب بيضيع اثناء الغليان. فانا طبعا مش مطمئن للموضوع ده الا لما استفدت الجانب الديني، فحضرتك يا ريت تفيدني في الامر ده.
اقول للذين يحلفون ايمانات هكذا دون حساب ودون ضبط لانفسهم بالطلاق، أقول بأن الحالف بغير الله عز وجل سأل حلف بالطلاق أو بأمه أو بأبيه أو بالأمانة أو بغير ذلك يكون قد ارتكب شركا أصغر ووقع في محظورين في هذا الجانب. الأول أنه عظم غير الله تبارك وتعالى. أما الأمر الثاني فعندما حلف بغير الله يكون قد نسب علم الغيب ضمنا لغير الله تبارك وتعالى لو للمحلوف به. يعني مثلا لو اختلف إنسان مع إنسان قال إنسان لآخر أعطيتك 100 جنيه، قال الثاني أنا لم أخذ منك، فإذا حلف أحدهما مثلا بشخص من المخلوقين، هل هذا المخلوق يعلم أن هذا أعطاك 100 جنيه أم لا يعلم؟ لا يعلم، لأنه في مكان بعيد نائن عنك ولم يشاهد. أما الذي يطلع هو رب العباد سبحانه، فلا الشاهد فلا يحلف إلا بالله تبارك وتعالى جل في علاه. أما الأمر الآخر هو خطورة الحالف بالطلاق. الحقيقة الحالف بالطلاق يعرض نفسه لخطر عظيم، لأن بعض أهل العلم من أئمتنا رحمهم الله تبارك وتعالى يقولون بأن الذي يحلف بالطلاق تطلق منه زوجه دون الرجوع إلى نية الحالف، وهذا قول لأحد الأئمة أو لبعض الأئمة رحمهم الله تبارك وتعالى، وإن كان الذي عليه الفتوى أن الأمر في هذا يرجع إلى نية الحالف، فإن أراد الطلاق فهي طالق. وبالتالي البعض يقع في حرج، قد يكون مريدا للطلاق فيأتيه وسواس، وقد تغلبه نفسه على الشر والمنكر والباطل فيقول لا أنا وقت الحالف لا أريد الطلاق، أو كنت غضبانا أو غير ذلك. فالشاهد أنه يحرج على نفسه وينسب أو يضع نفسه في حرج وضيق شديد، هو في الحقيقة كان في غنية عنه. لماذا يوقع الإنسان نفسه في مثل هذا الاضطراب؟ الأمر الآخر وما يتعلق بالمسألة الاجتماعية، هذا الحالف بالطلاق أمام الناس صورته مهزوزة، شخصيته ضعيفة، لأنه رجل ليست عنده كفاءة ولا مقدرة على أن يكون منفذا لما يريد، ويتخذ من اليمين بالطلاق قاعدة ينطلق منها إلى أن يلزم نفسه أو أن يلزم غيره بما يريد. وبالتالي هذه مسألة تدل على ضعف في النفس لدى هذا الحالف، ضعف في النفس، ضعف في الشخصية، عدم اعتداد بنفسه وبمقدرته وبقدرته على أن يكون إنسانا يستطيع أن يقوم بأعباء هذه الحياة. وإلى جانب آخر، من جانب آخر، فإنه أيضا يعني يشكل حرجا وضيقا على زوجه، على أهله، على المرأة التي حلف عليها أمام إخوانها، أمام مجتمعها، أمام من تعرف إن كان اليمين هذا سيصل خبره إلى الآخرين. وبالتالي على الإنسان المسلم أن يكف عن مثل ذلك حتى لا يعرض نفسه للخطر من جانبين. وأنا أرجع إليهما الآن وقد أشرت إليهما فيما مضى، لا يحرج أو لا يرتكب منكرا من جهتين: الأول أنه قد حلف بغير الله، والحلف بغير الله تبارك وتعالى لا يجوز. الأمر الثاني أنه يعرض نفسه وزوجه لأن يقع بينهما فراق أو طلاق، أو أن يخون نفسه هو بعد ذلك، إلى جانب المسائل الاجتماعية المترتبة على مثل هذا القول المنكر. فعلى كل مسلم أن يقف مع نفسه، المؤمن يتدبر، العاقل عليه أن يراجع نفسه وأن يزنها وأن يزن كلامه بميزان الشرع الدقيق، بميزان الشرع الدقيق. وإن كان سريع الغضب فعليه أيضا ألا يخرجه هذا الانفعال إلى أمر لا يرضى عنه الله تبارك وتعالى ولم يرضه رسولنا صلوات الله وسلامه عليه. أخت شيماء بتسأل عن خاطب، وأنا سألتها إيه السبب، قالت هو محرج أن يسأل، يريد الاقتراض من البنك للزواج بفائدة 7%، قالت من أجل الشبكة وتجهيز الشقة. الحقيقة أنا كنت أريد أن أتكلم معه، لأن هناك أمور في الحقيقة يعني لا تصل إلى حد الضرورة بحال، لا تصل إلى حد الضرورة عندما ينظر الإنسان إلى غيره. والناس اليوم من مشاكلهم أن الواحد منا يحاول أن يقلد غيره، فإذا مثلا أقام إنسان فرحا في منتدى معين أو نادي معين أو مكان معين، وقدم شبكة بمقدار أو بمبلغ معين، أو أتى بأشياء كثيرة قد لا يستطيع كثير من الناس أن يأتي بمثل ما فعل، فالناس يحاولوا أن يحاكي بعضهم بعضا. يا إخواني، نحن علينا أن نسدد وأن نقارب، وأن نتعاون على البر والتقوى، لا أن نتعاون على الإثم والعدوان. وأنصح كل رجل وكل امرأة وكل بيت عنده رجال أم فتيات أو فتيات، بأن الإنسان يكون الشرع ميزانا له، فالنبي عليه الصلاة والسلام مثلا يقول إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه. وأشار صلى الله عليه وسلم في حديث آخر إلى أن المرأة تنكح لأمور ومنها الدين، ورغب في الدين صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا هو الذي يجب أن يكون نصب عيني كل رجل وكل امرأة وكل ولي أمر يرغب في أن يزوج ابنه أو أن يزوج ابنته. التوسع في شراء ذهب أو تجهيز منزل ويجعل الإنسان يستدين وبعد ذلك ربما تظل حياته كلها كئيبة نتيجة هذا الدين، وعندما يبدأ الإنسان حياته بمثل هذا المنكر فيقترض بالربا، وهو منكر عظيم وجرم كبير، ربما يظل حياته على هذا المنوال دائما وأبدا، وقد ينتهي من هذا الدين اليوم ويدخل في غيره، لأن هذا الدين يكون سببا في أن تتراكم عليه المبالغ وأن يجد مشقة وعسرا في أن يحيا أو أن يعيش حياة سليمة كريمة. فعلى كل حال الإنسان لا يلجأ إلى مثل ذلك، لأن هذا من الحرام المنصوص عليه في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله في كتابه وأحل الله البيع وحرم الربا، والكل متفق على ذلك، ولكن بعض أهل العلم قد لا يرى أن مثل هذه الأمور تدخل تحت الربا المحرم. ولكن لو رجعنا إلى أقوال أهل العلم المعتبرين وقد أجمعت المجامع الفقهية في بلادنا الإسلامية على أن هذه الصور من الربا المحرم، فعلى الإنسان أن يدع ما يريبه إلى ما لا يريبه، فينقطع عن مثل هذه المعاملات ولا يلجأ إليها، اللهم إلا إذا وجدت حالة من الضرورة تقتضي ذلك والضرورة تقدر بقدرها. أما أن يتوسع الإنسان في مباحات ويقترض ويفعل أو يذهب إلى أمر حرمه رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه، فهذا لا يجوز لإنسان أبدا. يا إخواني، مسألة مهمة سأل عنها الأخ محمود، سب الدين. سب الدين جريمة منكرة. الذي يسب الدين وهو يعلم ويعرف أن هذا الدين جاء من عند الله تبارك وتعالى يكون قد سب ربه سبحانه وتعالى ومولاه، والله عز وجل أنزل في كتابه كلمة في المنافقين ذكرها وأخبر عنهم فيها أنهم كفروا بسبب أنهم وقعوا في لون من ألوان الاستهزاء أو السخرية من النبي عليه الصلاة والسلام أو بأصحابه. وقد ذكر أئمتنا ورحمهم الله تبارك وتعالى أن من الأمور التي يرتد بها الإنسان عن الدين أن يستهزئ بشيء مما جاء به الإسلام. لماذا؟ لأن استهزاءه بهذا هو في الحقيقة استهزاء وطعن على مقام رب البرية سبحانه وتعالى جل في علاه. ولذلك أقول لمن لا يفقهون ذلك ولا يعرفونه، وأنا فيما أرى والله أعلم أن الذين يقعون في ذلك هو في الحقيقة نشأ على هذه التربية الخاطئة ولا يريد أن يسب ربه، بدليل أنه ربما لو سمع غير مسلم يسب الله عز وجل أو يسب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ربما يعني وقف أمامه بشدة وقاتله وقع منه ما وقع. ولذلك أقول وأنصح هؤلاء بأن يقلعوا عن ذلك حتى لا يعرضوا أنفسهم لخطر عظيم. معنا اتصال. السلام عليكم. تفضل يا أم مهند.
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ عبد الله؟
أهلا وسهلا، مرحبا.
عايز أسأل حضرتك سؤال لو سمحت.
تفضلي.
لو سمحت، زوج بنتي امبارح كان في مشكلة بيني وبين بنتي، فحلف عليها قال لها والله علي الطلاق لأطلقك.
نعم.
يعني ما هو ده اليمين اللي قاله لها، علي الطلاق لأطلقك.
نعم.
فهل كده أصبحت عليها طلقة؟
أنا سمعتيني مرارا يا أم مهند أنني أقول أريد الزوج يكلمني، وعلى كل حال سأتحدث معك في هذا الموضوع. أبو بسمة، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟
أهلا وسهلا.
جزاك الله كل خير عن المسلمين يا رب.
اللهم آمين.
والله عندي سؤالين يا شيخ بعد اذنك.
اتفضل.
بالنسبه ليوم الجمعه في جلسه الاستراحه، هل لما الامام بيقول استغفر ربكم هل انا ارفع ايدي في الدعاء ولا ما ارفعش؟
طيب.
والسؤال الثاني، هل في المي لما حد يموت اللي هو العزاء اللي بيتعمل اللي هو السرادق دوت وقراءه القران فيه من شيء، هل هذا جائز ولا حرام؟
طيب
جزاك الله كل خير يا شيخ.
وياك.
السلام عليكم ورحمه الله
وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الاخ مهدي من تونس، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضل بارك الله فيك.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
كنت عايز اسالك عن القرض، عن القرض بخصوص بناء مسكن يعني.
طيب حاضر. ام شيماء السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي.
لو سمحت يا شيخ، انا كنت معاك من شويه.
نعم.
وقلت لك يعني كنت على المعاصي وكنت لبست ربنا هداني ولبست النقاب يعني واستقمتوني. تملي بشوف نفسي اني انا بخرج يعني في المنام والنعيم وانا بحلم اني بشوف نفسي بخرج من غير النقاب. واوقات اشوف نفسي ان انا شبه عريانه بس وسط النساء يعني. قاعد يعني زي قميص خفيف في النوم كده ولا حاجه، وبستغرب من نفسي قوي. اني انا مثلا ان انا قاعد انا محجبه مثلا وعملت كده وبقعد وسط الحريم دي كده. ولكن يوم لي كم يوم كده شفت نفسي اني طلع علي ثعبان وقاعد يجر ولاي لغايه ما جرسني في رجلي، عايزه اتخلص منه ولا حد يخلصني، ما حدش مخلصني منه خالص، لغايه ما رجلي قاعده تدي دم. وصحيت من النوم تعبانه قوي وقعدت اليوم كله انا مريضه وتعبانه. فانا كنت عايزه افهم يعني انا ربنا كده ما جابلش مني ولا يعني ولا ايه اللي اعمله بالظبط؟
طيب حاضر، انت تسمع نصيحه في هذا. حاضر. اخ فاروق السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله.
يا مرحبا.
وعليكم السلام ورحمه الله، ازيك يا استاذنا؟
اهلا وسهلا يا مرحبا. اتفضل.
بالله في سؤال في الميراث.
اتفضل.
توفت امراه.
توفيت امراه. زوج. نعم.
واولاد اخ واختين شقيقتين.
نعم.
فمن يرث ومن لا يرث؟
حاضر.
جزاك الله كل خير يا استاذ.
الله يبارك فيك. الله يكرمك. احذر وارجع الى مساله سب الدين او الطعن على الله، على الله عز وجل، او على النبي عليه الصلاه والسلام، او حتى على صحابه النبي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، أو السخرية والاستهزاء من أهل الإيمان. من يفعل ذلك متوعد بعذاب رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. فالله عز وجل عندما ذكر في سورة المطففين إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون، ذكر الله عز وجل خبرا عن هؤلاء وعن فعل هؤلاء بأهل الإيمان في الدنيا واستهزائهم بهم وسخريتهم بهم. وإذا مر المؤمن بأمثال هؤلاء يغمزونه ويلمزونه وغير ذلك. ولكن الله تبارك وتعالى أخبر في نهاية هذه السورة أن الأمر يكون على العكس عندما يقف العبد بين يدي ربه ومولاه، والله عز وجل سيحاسب كل إنسان عما قدمت يداه. وأخبر الله عز وجل بأن أهل الإيمان في الدنيا في الدار الآخرة سيوفى لهم أجرا، وأن رب العباد سبحانه وتعالى سيقتص من هؤلاء الظالمين، وسيكون الأجر لأهل الإيمان وإن ظلموا في هذه الحياة الدنيا. ولذلك يوم القيامة أنا أريد من إخواني يقرأوا هذه السورة وفيها إثبات من الله عز وجل أنه في يوم القيامة أهل الإيمان يكونون على السرر في غاية من انشراح الصدر وسلامة الصدر وفي نعيم مقيم عند رب العباد سبحانه وتعالى، وأنهم على الأرائك ينظرون هنا وهناك ويستمتعون. والله عز وجل يختم السورة بقوله هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. فالشاهد من كل هذا أن يحذر العبد من أن يسب الدين أو أن يسخر بشيء من دين رب العالمين، أو أن يسب نبيه صلى الله عليه وسلم، أو أن يستهزئ بشيء مما جاء به الإسلام. وهذه مسائل يعني أرى من الأهمية بمكان أن يكون المسلم منها على حذر، حتى لا يعرض نفسه للخروج من الدين أو للوعيد الشديد الذي جاء لمن يفعل ذلك. الأخ عبد الرحمن من القنفذة جزاه الله خيرا يقول بأن الأيام البيض قد لا يتمكن الإنسان من أن يصومها بسبب العمل، يعني لا يستطيع أن يصوم 13 14 15، فهل يمكن أن يصوم أياما أخر مكان هذه الأيام؟ أقول له لا حرج في ذلك، لأن العبرة بأن يصوم الإنسان ثلاثة أيام من كل شهر، أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، فإذا صام ثلاثة أيام من كل شهر في أي الأيام يكون بهذا قد حقق ما طلبه نبينا صلوات الله وسلامه عليه. حقيقة أختنا أم خالد، وقد يعني توقف الكلام معها عند نقطة، ليا سالت بين امرأة متزوجة ومعها أطفال. حقيقة يا إخواني مثل هذه الكلمات أو العبارات، أو إذا أخطأ الإنسان في خطأ ما عليه أن يستر نفسه، عليه أن يستر نفسه، بل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يطالب المجتمع المسلم بأن يستر كل إنسان فيه على أخيه، من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. هي تذكر بأن امرأة كانت متعلقة بشاب مثلا ثم تزوجت وأنجبت ثم ظهر هذا في حياتها ما هذا الكلام؟ ما هذا الكلام إخوة الإسلام؟ نحن أبناء أمة الإسلام، لنا شريعة ومنهج، وعندنا آداب وأخلاق، وعلى المسلم أن يلتزم بهذه الأخلاق الكريمة الفاضلة، وألا يوقع نفسه أو يدنس نفسه في مستنقعات المنكرات والفواحش والآثام. وإذا تعرض العبد أو وقع في شيء من ذلك عليه مباشرة أن يتوب، أما أن يخبر هذا أو ذاك أو يتحدث على الملأ بما عنده، هذا في الحقيقة كلام يعني ينبغي على الإنسان العاقل أن يفكر فيه قبل أن يطرحه. نحن أمة الإسلام لنا من الاعتبار بصفتنا ندين لله عز وجل بالوحدانية ولنبيه صلى الله عليه وسلم بالنبوة والرسالة، لنا كيان يجب أن نحفظه وأن نحافظ عليه وأن نكون عليه، ويجب أن نتأدب بآداب الإسلام وأخلاق الإسلام. امرأة تزوجت رجل وعندها منه أطفال، تقول ظهر شخص بعد ذلك كان في حياتي، هذا يعني لا يذكر بحال من الأحوال. أنا أقول هذا لأحذر، وألا يعني يستمر الإنسان على مثل ذلك إن فكر فيه أو ظهر ذلك عنده في يوم من الأيام، إن هذا من الكبائر ومن المنكرات العظيمة، لا يليق بمسلم يعرف ربه ومولاه وعظمة ربه سبحانه وتعالى جل في علاه أن يصل هذا الأمر به إلى مثل هذا المستوى. ولذلك فأنا أطالب العبد دائما أن يجدد التوبة مع الله عز وجل، وأن يتوجه إلى الله عز وجل بأن يصلح ما بينه وبينه وبين وما بينه وبين الخلق، وأن يكون العبد وقافا معظما لشعائر الله ولحرمات رب العالمين سبحانه وتعالى، فلا يتعداها ولا يأتي مثل هذه الآثام أو المنكرات. إخواني في الله، إن الأدب الذي يجب أن تتأدب به الأمة الإسلامية أمر واجب ومطلوب. إننا بحاجة إلى مجتمع تظهر فيه الطهارة والعفة والرقي والسمو الأخلاقي، إلى درجة إذا نظر إلينا الغرب أو الشرق رآنا حقا نمثل الإسلام ونمثل الدين الذي جاءنا من عند رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. أما أن ينفرط ما عندنا من أخلاق وهكذا تكون الأمور سائدة عند كثير من الناس، فهذا من الآثام ومن المنكرات. فالحقيقة نحن نستغفر الله عز وجل من أن يقع الواحد من أبناء أمة الإسلام في مثل ذلك. أو أن يكون عنده هذا التصور. أقول الإنسان قد تزل قدمه أو يوسوس له الشيطان ولكنه لا يستمر على ذلك، عليه مباشرة أن يقلع عن هذه المعاصي والآثام والذنوب، وأن ينظر خاصة المرأة التي عندها أطفال وأولاد، تنظر إلى أولادها وإلى زوجها الذي له عليها حقوق وواجبات. والإنسان يأسى غاية الأسى عندما يعني يسمع مثل هذه الكلمات، أو يعني يرى أن إنسانا يمكن أن يفكر أو أن امرأة ممكن أن تفكر مثل هذا التفكير. أخ حسن يسأل كيفية الاغتسال من الجنابة. الهدي النبوي في ذلك هو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء ذلك في الصحاح والسنن والمسانيد، أحكي الهدي النبوي في الاغتسال وهو أفضل ما على الإنسان أن يأتي به. النبي عليه الصلاة والسلام كان يستنجي أولا ثم يتوضأ وضوءه للصلاة صلوات الله وسلامه عليه، ثم يؤخر غسل رجليه، ثم يغتسل بعد ذلك، يعني يفيض الماء على سائر جسده صلى الله عليه وآله وسلم. وكان يعني يخلل شعره شعر رأسه ولحيته صلى الله عليه وآله وسلم حتى يصل الماء إلى البشرة، ثم يتأخر عن المكان الذي هو فيه أو ينحرف ليغسل قدميه أو رجليه بعد ذلك. هذه هي أفضل صورة للاغتسال من الجنابة. ثم ذكر أهل العلم رحمهم الله أن الإنسان لو أفاض على نفسه الماء بنية الطهارة والاغتسال من الجنابة فقد طهر من الجنابة بذلك. وأقول أيضا لو أن إنسان نزل مثلا ترعة من الترع أو النيل الذي عندنا أو بحرا من البحار أو بحيرة من البحيرات بنية أن يتطهر من الجنابة هكذا وشمل الماء جميع جسده فيكون قد طهر بهذا أو تطهر بهذا من الجنابة، غير أن فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسنته أحب إلى الإنسان، وله في هذا أجر. أجر يعني الإنسان عندما يعني يخلص نيته في حسن المتابعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم يؤجر على ذلك من ربه سبحانه وتعالى ومولاه. أخ محمود يسأل عن الأموال التي توضع في البسطة والفائدة، يسأل كيف يتصرف فيها والباقي حلال أم حرام. هذا ليس كلامي، وقلت أجبت عدة مرات حول ذلك، وأعتقد أن هذه المسألة أصبحت واضحة عند إخواننا كثيرا، وقلت وكررت بأن أهل العلم من أهل الاختصاص في هذه المسائل، بل إن المجامع الفقهية كما ذكرت قالوا بأن هذه التعاملات أو هذه المعاملات معاملات ربوية يحرم على الإنسان أن يشارك فيها. طب إنسان وضع ماله يعمل إيه؟ عليه طبعا أن يتوب بشروط التوبة المعلومة، ومن شروطها أن يقلع عن الذنب فيخرج هذا المال من هذا المكان. ثم يسأل هو عن الأرباح، فأقول له هذه الأرباح توضع في منافع عامة للمسلمين، هذا هو أيسر وأفضل السبل التي يمكن أن يوظف فيها هذا المال، منافع عامة للمسلمين. لو احتاج إنسان فقير معدم مثلا إلى شيء من العلاج فيها أو ما إلى ذلك، على كل حال يعني بعض أهل العلم سهل أو رخص في مثل ذلك للحاجة، كان الإنسان بحاجة ومضطر وليس أمامه سوى هذا الأمر. إذن الإنسان يتوب إلى الله عز وجل من ذلك، يقطع التعامل مع هذه الأشياء أو المنافذ الربوية. الأمر الثالث يضع هذه الأرباح في منافع عامة ترجع على المجتمع بلون من ألوان الفائدة. أما سؤال عن الباقي حلال أم حرام، يعني باقي المال، باقي المال حلال لأنه مالك وتستفيد منه، ولكن أنت لا تكن حتى على الأقل من المتعاونين على الإثم والعدوان، فلا توظف هذا المال في جهة تساعدها على أن ترتكب أو أن تأكل من ورائه شيئا من الحرام. الأخت أم هشام تقول بأنها يعني أجرت عملية استئصال أو ستجري كما سيأتي السؤال بعد ذلك، تقول وهي بتتعالج على نفقة الدولة من التأمين الصحي، ولكي يكتب عنها تقرير وتصرف العلاج الذي تحتاج إليه وهي بحاجة، طلب منها أحد الأطباء أن تكشف وجهها وتقول بأنه لم يكن وهو مسلم، وبعدين فعلت ذلك وجلست تبكي وقد تضايقت من هذا الأمر وتسأل هل علي إثم أم لا. أقول لها بارك الله فيك، أنت يعني نادمة على ذلك ولم تريدي هذا الأمر ولكنك اضطررت إليه، فأرجو إن شاء الله تبارك وتعالى أن تكوني معذورة عند رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه، والإثم يقع في ذلك على الطبيب الذي طلب هذا، وإن كان أراد أن يتأكد فله ذلك، ولكن الحمد لله أماكننا ومستشفياتنا ومستشفيات التأمين الصحي وغير ذلك بها من فئات مختلفة من الأعمار ومن التخصصات من النساء، فالرجل إذا أراد أن يتأكد من شخصية امرأة ما قد غطت وجهها فلا يسبب حرجا لها وضيقا، فليرجع في ذلك إلى امرأة تتأكد من شخصية هذه الايه، تتأكد له من شخصية هذه المرأة، ولكن أما وقد حدث هذا أو وقع فأنت معذورة فيه إن شاء الله تبارك وتعالى. تقول بعد هذا في سؤالها الثاني بأن العملية ستجرى لها في التأمين الصحي ولا تدري من سيجري لها هذه العملية، رجل أو امرأة، رجل مسلم أو غير مسلم، ولا تدري ماذا ستفعل. أقول في مثل هذه الحالة أيضا طالما أنها مضطرة إلى ذلك وهي لا تعرف هذا فهي على كل حال معذورة، وفيما أرى أن هناك ندرة كثيرة في مسألة يعني النساء الذين يمكن أن يقومون بعمليات جراحية. طيب مع اتصال ثم أعود. أخ محمد من الجزائر، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل بارك الله فيك.
الشيخ عبد الله شاكر.
نعم.
حياك الله وبياك وجعل الجنة مثواي ومثواك إن شاء الله.
اللهم آمين اللهم آمين.
كيف حالك فضيلة الشيخ؟
الحمد لله بخير والنعمة، حال الله يكرمك.
والله معك أولاد إبراهيم محمد من الجزائر.
إبراهيم محمد؟
أولاد إبراهيم محمد، نعم.
تفضل.
في الحقيقة يا شيخنا فاضل، أنا الآن ينتابني شيء من الحياء لأنني قد أطلت النفس في سؤالي عن قضية المسجدين المتقاربين جدا. ولولا غيرتي على هذا الواقع المرير الأليم لما أطلت النفس في هذا الموضوع.
نعم.
وبالنسبة للكلام الذي وجهته لنا أثر فينا كثيرا، وحتى يكتمل بنياننا إن شاء الله بقي موضع لبنة أرى أن تضع بيدك شيخنا فاضل حتى نبني قصرا من قصور التآلف والتآخي والاجتماع على كتاب الله.
نعم.
وعلى سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. سؤالين في هذه المسألة. السؤال الأول، ما هو تفسير قول الله تعالى الذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين، وهل تنطبق هذه الآية على هذا المسجد الجديد لأنه هناك من يقول بهذا؟ السؤال الثاني فضيلة الشيخ،
تفضل.
أنا وبعض الإخوة خاصة منهم المنتظمين لا نقتصر على الصلاة في مسجد من المسجدين، بل نصلي في المسجد القديم والجديد.
نعم.
لكن هناك من يعترض ويقول أن الصلاة في هذا المسجد الجديد لا تصح لأنه فرق بين المسلمين وفرق بين الأشقاء إلى غير ذلك.
نعم.
وجزاكم الله خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أختي السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة
الله. تفضلي.
عليكم السلام ورحمة الله. بس لو سمحتي فضيلة الشيخ، أنا لي أخت اتجوزت يعني من غير رأينا خالص، ومن يعني من غير أصلا موافقة أبويا.
نعم.
ومخلفة اثنين، يعني هي متطلقة ومخلفة اثنين.
نعم.
وهي يعني هو تقدم لها كتير اللي هو جوازته ده، واحنا ما كناش موافقين نهائي.
نعم.
وخرجت وكده يعني وجوازته من غير ما نعرف، ما عرفناش غير بعدها يجي بيومين اثنين بالظبط.
نعم.
والقسيمة جت والمؤخر 2 جنيه.
نعم.
يعني هي خدت جنيه فاضل لها جنيه، ومش يعني من غير رضا ابوها ومن غير رضا امها، وكله مش موافق. دي نعمل فيها ايه او الحل ايه؟ ومكتوب في الاسماء هي اللي مجوزه نفسها.
طيب حاضر حاضر. اخ ابو خالد من السعوديه، السلام عليكم.
ايوه عليكم السلام.
تفضل.
شيخ عبد الله.
نعم.
من حبك في الله يا شيخ.
احبك الله بي احبتني له.
الله يبارك فيك.
تفضل.
بستفسر منك فيه، كنت شاري حتة أرض عشان المباني، كانت أرض زراعية
نعم
وما طلعتش مباني. كان عندي حتة تانية هي طلعت مباني فبنت فيها، في الحتة اللي موجودة دلوقتي هل عليها زكاة؟
عليها زكاة؟
طيب
الآن هذه الأرض أنت تعرضها للبيع؟
لا ما عرفتهاش للبيع لسه.
يعني موجودة عندك وليست لك نية عرض بيعها غير مباني. طيب حاضر.
ما طلعت مباني لسه.
ها؟
شكرا جزاك الله.
حاضر. أخت فاطمة السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزي حضرتك؟
أهلا وسهلا.
لو سمحت كنت عايز أسألك سؤالين.
اتفضلي.
لو سمحت، الحب في الله بالنسبة للمرأة للشيوخ يعني بدون أي غرض.
نعم.
ده السؤال الأولاني. والسؤال الثاني، مشاهدة البرامج اللي هي الإخبارية اللي بيكون فيها مذيع راجل. والجزء الثاني إن يكون فيها مذيعة برضه وشعرها وكده بس في حضرة رجال يعني.
حاضر. أخت محمد السلام عليكم.
أي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أي شيء.
اتفضلي.
بقول لحضرتك، بقول لحضرتك بنتي بتقدم لها واحد ملتزم وهي منتقبة بس ما نعرفوش، فطبعا المفروض يجي في وجودنا حارم عادي وهي لابسة النقاب ووسط والدها وكده نعرفه ولا ايه النظام؟
ما هو لابد ان ياتي اليكم طبعا من الباب.
لازم يجي يعني؟ لا ما هو جه وتقدم هو اهله بس طبعا عايز يمنع المجيء خالص، طبعا احنا ما نعرفوش، عايزين طبعا نعرف هو ايه.
طيب ما تسألوا عليه.
بيقول حرام يعني ان وجود طب في وسط محارم الاب مثلا الاخ وهي لابسه نقاب، فهمني حضرتك؟ هو كويس الناس قالوا كويس بس لازم طبعا البنت تعرف ايه، ما تبقاش متزوجه مش عارفه طبعا مش عارف طبعا في حدود يعني والدها موجود ولابسه النقاب.
الله يبارك فيكي.
نعم.
انتم تريدون ان تعرفوه؟ لابد من ان تسالوا عنه.
طيب دلوقتي لو وجوده في وسط المحارم حرام الاب موجود؟
هو ياتي فقط ليراها ويشاهدها الرؤيه التي المشروعه
بس
فقط.
طب بعد كده تعرفوا هي ازاي؟
انتم تسالوا عنه وتعرفوه.
ما هو حضرتك
تتابعوه.
هقول لحضرتك حاجه، سالنا الانسان ما تعرفوش الا لما بتعاشره.
لا هذا كل ده كلام لا اصل له.
يعني انا سالت برضو شيخ قال لي ان هو في علماء قالوا يجوز، علماء قالوا المتشددين قالوا لا يجوز، واللي مش متشددين قالوا ينفع.
كل هذا لا اصل له، بارك الله فيك. نحن نعيش في مجتمع ونعرف ذلك وانت تعرفين ذلك. اسالوا عن من يعرف مخرجه ومدخله. طيب انا اتحدث عن اجراء العمليه كما ذكرت، واقول بان يعني الانسان اذا اضطر او المراه اذا اضطرت لاجراء عمليه جراحيه وقد لا يتوفر الطبيب الذي يفعلها فهي معذوره في ذلك، ولكني اقول بالنسبه للمستشفيات عموما الحكوميه او التامين الصحي او الخاص او غير ذلك، ان سعت لايجاد من يطبب المراه وتوفرت الكفاءه من المرأة للمرأة فهذا أمر مطلوب ويجب أن نعتني به غاية العناية، وإذا لم يوجد فالإنسان في مثل هذا يكون قد وقع تحت حالة الاضطرار أو الضرورة، والضرورة تقدر بقدرها كما هو معلوم في الشرع. الأخت مشيماء اتصلت مرتين وذكرت أمرا بأنها الحمد لله كانت مثلا ترتكب معصية ثم تابت إلى الله وبعدين الحمد لله استقامت، ولكنها ترى رؤيا مزعجة أو رؤى مزعجة أو غير ذلك. الحقيقة الإنسان كما هو مقرر شرعا إذا ابتلاه الله تبارك وتعالى بلون من ألوان المعاصي ثم تاب وتاب الله تبارك وتعالى عليه، فعليه أن يستمر في هذا الطريق وأن يصدق مع ربه سبحانه وتعالى ومولاه، وأن يخلص القصد لله تبارك وتعالى في ذلك، وأن يتوجه بكليته إلى ربه سائلا إياه أن يعينه على الالتزام بالصراط المستقيم والطريق القويم، وأن يتخذ من الوسائل ما يعينه على التقوى وعلى أن يكون حقا من المعظمين لشعائر رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. وقد أشرت من قبل في يعني حلقات سابقة إلى وجوب أن يرتبط الإنسان بربه ومولاه بالذكر بقراءة القرآن، بالصلاة على أوقاتها، بالصيام، بأعمال الصالحة وهي كثيرة جدا. وأشير أيضا وقد أشرت فيما مضى إلى شيء من ذلك، الرفقة الصالحة التي تعين الإنسان على الاستقامة. الرفقة الصالحة مهمة جدا، ضرورة من الضرورات التي يجب أن يكون عليها الإنسان. يعني الإنسان يبحث عمن يعينه على الطاعة، عمن يأخذ بيديه، عمن يرشده ويدله إلى طريق الخير وغير ذلك. هذه أمور واجبة أو لازمة تعين الإنسان. فإذا فعل ذلك يرجى إن شاء الله تبارك وتعالى ألا يكون للشيطان دخل أو وسوسة أو مثلا توجيه لا يحبه ولا يرضاه، يكون للشيطان سيطرة عليه بمثل هذه السيطرة. الإنسان يعيش فيرى رؤى مزعجة بكثرة وشدة وغير هذا، فيكون عنده لون من ألوان القلق. هذا أولا. ثانيا، الإنسان عليه أن يتوضع وضوءه للصلاة عند نومه، وأن يضطجع على شقه الأيمن، وأن يذكر الأذكار والأوراد أو بعض الأذكار والأوراد الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو ما يعرف بدعاء أو الأذكار التي يقولها الإنسان عند النوم. ومن ذلك قراءة آية الكرسي، ففيها نفع عظيم، فيها نفع عظيم للغاية. الشيطان نفسه قد أخبر يعني بأن هذه، بأن من قرأ هذه الآية عند نومه لا يزال عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. فهذه كلها وسائل، وسائل أقول وسائل مع الدعاء تبعد الشيطان بفضل الله عز وجل وقدرته وإرادته عن الإنسان وعن العبد. فعلينا أن نفعل ذلك وألا نتهاون في مثل هذا، لأن هذا فيه نفع عظيم جدا للإنسان. المصلحة تعود عليك أن تعيش مع ربك سبحانه وتعالى ومولاك، أن تكون مرتبط بالله تبارك وتعالى في كل وقت وفي كل حين. الأخت شيماء تسأل عن الفرق بين الحيض والاستحاضة. هذا أمر يعني المرأة تعرفه. الحيض له لون أسود داكن كما ذكر أهل العلم، وله رائحة مستقذرة أو كريهة، بخلاف الاستحاضة فلونه يكون أحمر يختلف عن لون الحيض، والمرأة تستطيع أن تميز بين هذا وبين ذاك. أما الأحكام التي سألت عنها أو الفرق بين الحيض والاستحاضة من حيث الأحكام، أن الحيض يمنع الصلاة والصيام وإتيان هذه المرأة، يمنع ذلك تماما، لا يحل لها أن تقرأ القرآن أو أن تمس المصحف أو أن تصوم أو أن تصلي أو أن يقربها زوجها. أما الاستحاضة فلا يترتب عليها شيء من هذه الأحكام، فلا يجب عليها أن تصلي، ولكنها تتوضأ لكل صلاة وأيضا تصوم، ولا بأس بغير ذلك مما هو معروف ومشهور ومعلوم. هذا هو الفرق بين الحيض وبين الاستحاضة. أبو ماجد يسأل عن الصور التي في البيت، صور شخصية كل غير معلقة ولكنها موجودة. وهذه المسائل يعني الحقيقة أقول بأنها عمت بها البلوى لدى الناس، يعني الجرائد والمجلات والصور التي في البطائق، وعندنا جميعا من هذه الصور الفوتوغرافية كما سألت ويسأل عنها. أقول يعني هذه متداولة بين الناس لا تعلق، ولكن لا حرج في وجودها مع الإنسان، بل إن بعضها قد يكون ضرورة. فالبطاقات اليوم مثلا لابد أن تكون فيها صور، جوازات السفر بها صور وغير ذلك. يسأل أيضا عن تلاوة القرآن، هل تصل إلى أرواح الأموات أم لا؟ حقيقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يدع خيرا إلا دلنا عليه، وقد أخبرنا صلى الله عليه وآله وسلم بأمور تنفع الميت بعد موته. هذا يعني عدا ما جاء في الحديث، وقد أشرت إلى ذلك من قبل كالصدقة الجارية أو العلم الذي ينتفع به أو الولد الصالح، ولكن هناك أمور أخرى أيضا يصل ثوابها إلى الميت، أخبر عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك كالصدقة عن الميت أو الحج عن الميت أو العمرة عن الميت أو الدعاء مثلا للميت. هذا كله صح به الخبر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما مسألة قراءة القرآن وإهداءها أو إهداء هذه القراءة إلى أرواح هؤلاء الأموات، فلم يرد في هذا شيء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل إنه عليه الصلاة والسلام لما سئل من أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وكما أخبر أيضا من روى عنه عند زيارته للمقابر، لم يذكر أو لم يقرأ قرآن هناك صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما الذي ورد هو أنه كان يدعو لهؤلاء الموتى صلوات الله وسلامه عليه. ولو كانت قراءة القرآن على الموتى وإهداؤها لهم جائزا أو مستحبا لفعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإن كانت المسألة خلافية بين أهل العلم، وإن كانت المسألة خلافية بين أهل العلم من السلف، فبعض أهل السنة والجماعة يرى بأن ثواب هذه القراءة يصل إلى الأموات، ولكني لم أقف على دليل صحيح يدل على ذلك. وفي الحقيقة علينا أن نعتبر بالشرع، لأنه هو الميزان، هو الميزان الذي نقيس أمورنا وأحوالنا عليه. طيب، معنا اتصال. السلام عليكم. أخ حمدي، السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته. كيف حالك يا شيخ عبد الله؟
يا مرحبا،
بارك الله فيك.
وفيك بارك، تفضل.
الله يرسل يا شيخ. العمل في شركة تأمين ضد الغير، تأمين على السيارات. العمل فيها يعني أنا سمعت أقوال مختلفة، جائز غير جائز كده. بس
حاضر،
شكرا شيخ، بارك الله فيك.
عفو الله يبارك فيك. أخت أم عبد الفتاح، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
من فضلك يا شيخ لو سمحت، أنا والدي راجل مسن، كان الأول قاعد يعني لوحده وكان بينزل المسجد يعني، كان قريب منه.
نعم.
فدلوقتي قاعد معايا أنا يعني، صدفته عندي طبعا وكده، وبعدين أنا ساكنة في الدور الخامس، فهو راجل عنده 84 سنة يعني مسن. نعم. كبير. فدلوقتي ما بيقدرش يطلع ويروح لصلاة الجمعة يعني. المسجد بعيد عنه.
نعم.
فهو يعني تعبان يعني، هو مريض. فدلوقتي مش عارفه يعني، هل يعني حرام عليه ان هو مثلا ما بيروحش المسجد وكده؟
طيب حاضر. اخ مومن، السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟
اهلا وسهلا، مرحبا.
كيف حالك يا شيخ؟ والله اني بكفي الله يا اخي،
احبك الله يحترينا. تفضل، بارك الله فيك.
عندي والله سؤالين بعد اذنك يا شيخ.
تفضل.
بالنسبه للمتوفى يوم الجمعه.
بالنسبه لايه؟
للمتوفى يوم الجمعه. سمعت حديث انه في يعذب في قبره. هل هذا صحيح ام ضعيف؟
لو سمحت خفض التلفزيون شويه، بارك الله فيك. أخت هالة، السلام عليكم. أقول إذن بالنسبة لتلاوة القرآن، هذه لم أقف على يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك أو أمر بذلك أو قال ذلك، ولا شك أن الإنسان عليه أن يعتبر بالشرع كما أشرت وذكرت. ونحن لنا إمام، ألا هو نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، هو إمامنا، هو قدوتنا، هو الذي أمرنا أن نتأسى به صلوات الله وسلامه عليه. وما قبض عليه الصلاة والسلام إلا ودلنا على كل خير ونهانا عن كل شر، ولم يؤثر في ذلك خبر أو فعل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالأسلم للإنسان أن يقف عند ما ورد، الأسلم للإنسان أن يقف عند ما ورد. الأخت أم محمد بتسأل، وعندنا الحقيقة الأسئلة معنا يعني كثيرة، عن مساكن الشباب عن طريق البنوك. حقيقة المسألة دي تحدثنا فيها كثيرا، وقلنا بأن هذه المعاملات تفسد المجتمعات، لأن هذا الربا والعياذ بالله تبارك وتعالى، يعني الإنسان عندما يرابي أو يتعامل بالربا أو يستغل أو تستغل الجهة التي لديها مال الإنسان الضعيف وتأخذ منه، تعطيه مالا أو تبني له مسكنا وتأخذ منه فوائد، هذا في الحقيقة يؤثر كثيرا على هذا الإنسان ويجعله دائما في حالة مالية مرتبكة، وقد يظل حياته كلها على هذا المنوال. وبالتالي علينا أن نبتعد غاية البعد عن هذا. الإنسان يسلم من ذلك، وعليه قد يقول الإنسان بتسد الطرق أمامنا، احنا نحن في حالة اضطرار، ماذا نفعل؟ أقول الإنسان عليه أن يتقي ربه سبحانه وتعالى مولاه، و والإنسان يعرف من نفسه مدى الحالة أو الحاجة إلى مثل ذلك. بعض الناس يقول والله أنا عندي في بيتي أبي ولكن بس أريد تجديد، أريد تطوير، أريد أنتقل إلى حي آخر أو إلى مكان أفضل. يا أخي بارك الله فيك، كن في المكان المتوفر لديك الآن، حتى ولو كان قليلا أو ضعيفا أو في منطقة نائية أو فقيرة أو غير ذلك، واترك هذا الحرام لله واعلم أن الله عز وجل سيعوضك، سيعوضك أكثر مما كنت تريد من طريق الحرام. فيعني أقول لإخواني عموما، اتركوا هذه الأمور التي تعرفون أنتم أنها حرام وفي أنفسكم حرج وضيق من الإتيان بها، وعلى الإنسان بعد ذلك أن يرجع إلى نفسه. هو هل هو مضطر في مثل هذه الحالة؟ يعني هل يعد مضطرا إليه؟ فنقول والله يمكن أن تكون حالتك دي مسائل شخصية تقع تحت حالة الضرورة، أم أنك لست تحت أو لست من أصحاب الضرورة، دي مسائل أيضا يقوم أو تقوم على الورع، وكل إنسان أدرى بحاله ونفسه فيها. الأخ علي يسأل عن حكم عمل الطبيبة دون ضرورة مادية، يقول وإنما فقط لزيادة الدخل. حقيقة عمل الطبيبة مشروع في إطار المشروع. بمعنى إيه؟ بمعنى أن الطبيبة تعمل في خدمة النساء، وهذا مجال الرحم نحن بحاجة إليه. وعلى كل الأحوال عمل الطبيبة أو عمل المرأة يجب أن يكون ملائما لطبيعتها، ولا تخرج عن هذا الأصل إلا إذا كانت هناك ضرورة ملجئة. بمعنى لو إن فرضت مثلا وجدت طبيبة في مكان ما ووجد رجل يموت مريض فكشفت عليه، هذا لا شيء فيه. إنما الأصل في العمل أن تكون أو أن تعمل هذه الطبيبة، ولا حرج في أنها تعمل لزيادة الدخل وغير ذلك، فيتعلمت علم يعني مشروع في أن تعالج فيه بنات جنسها، بل نحن نحتاج إليه، نحتاج إليه بدلا من أن، وقد سئلت قبل قليل عن امرأة تحتاج إلى أن يكتب إلى أن تكشف ولا يوجد إلا رجل. طب لو وجدت المرأة الطبيبة رفعت عنا هذا الإيه؟ رفعت عنا هذا الحرج، خاصة في أمور دقيقة تتعلق بالنساء، فلا حرج أن تعمل المرأة بالضوابط الشرعية المعلومة في خروجها من بيتها، وأن تكون بزيها الشرعي، ولا يكون هناك يعني اختلاط بينها وبين غيرها وغير ذلك. طيب الأخ أو الأخت أم مهند بتقول، وأنا قلت سأعطيك كلمة في هذا، تسأل عن زوج ابنتها، قال لابنتها علي الطلاق لا أطلقك، ثم قال يعني لم يفعل، تسأل هل البنت طالق ولا لا. احنا أرجعها إلى ما كنت أتحدث عنه، وأنا قلت لها أنا كنت أتحدث عن مسألة الحلف بالطلاق ويمين الطلاق وغير هذا. وعلى كل حال فالأمر إن كان كما ذكرت، هو وعد بأن يطلق ولم يفعل فلم يقع طلاق، ولكن على الإنسان، أرجع فأقول على الإنسان أو على الرجل ألا يحلف بغير الله، وكذلك على المرأة. ولكن بالنسبة للرجال بالذات نتحدث معهم عن اليمين بالطلاق، ونقول بأن هذا حرام لا يجوز. الأخ أبو بسملة يقول عن في جلسة الإمام في الجمعة في الاستراحة الخطيب، يقول أرفع يدي في الدعاء أم لا. الحقيقة هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم على قولين. ذهب بعضهم إلى أن الإنسان يرفع أخذا بعموم الأحاديث الواردة في رفع اليدين في الدعاء. الرأي القول الثاني، وقد نصره ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى، وهذا هو الذي أميل إليه وأراه والله أعلم، أن المأموم والإمام لا يرفع الواحد منهم يديه أثناء الخطبة في الصلاة. ليه؟ أو أثناء الخطبة في يوم الجمعة، لأن هذا لم يرد فعله عن النبي عليه الصلاة والسلام. الحقيقة إحنا على يقين أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين رووا كل حركات وسكنات النبي عليه الصلاة والسلام، فلو فعل ذلك صلى الله عليه وآله وسلم لورد، ولا يدخل هذا في العموم. ليه؟ لأن حالات الصلاة والجمعة والسكون ويعني الخضوع والخشوع التام للاستماع إلى الخطبة وغير هذا، هذه أمور يعني دعا الشرع عليها وحث عليها. طالما أن هذا لم يرد بعينه أو بخصوصه شيء، فالأولى أن نقف عند هذا الأمر فلا نرفع إذا لم يرد أن النبي عصم رفع. قد يقول قائل يعني هل النبي عصم ورد أنه يرفع يديه في كل دعاء؟ نقول هو رفع اليدين في الدعاء مطلقا أمر جائز ومشروع وقد ورد هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن أتحدث عن المواطن. المواطن كحالة الخطيب وهو على المنبر أو حالة الجالس أثناء الخطبة في جلسة الخطبة وفي جلسة الاستراحة عندما يجلس الخطيب، أو مثلا ما هو ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يرفع يديه في دعاء الاستسقاء وفي صلاة الاستسقاء وكان يبالغ في الرفع، فلو كان يرفع أيضا عموما وهو في على المنبر عليه الصلاة والسلام أو كان أحد من الجالسين يفعل ذلك لنقل ذلك إلينا، ولعدم النقل فوالله أعلم أرى أن هذا لعله يكون هو أقرب إلى الصواب، وإن كانت المسألة خلافية كما ذكرت وعليه نحن لا يختلف بعضنا مع بعض فيه، بمعنى لو أن إنسان رفع وغيره لم يرفع فيعني الحقيقة لا شيء في هذا. الحقيقة أريد عندي بعض الأسئلة مهمة للغاية خاصة الأسئلة المرتبط بعضها ببعض. الأخ إبراهيم محمد من الجزائر سبق أن كلمني مرارا على هذه القناة في المسألة التي ذكرها عن مسجدين متقاربين أو متجاورين، وبيسأل عن قول الله تعالى والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين إلى آخره، يقول ده ينطبق على المسجد الجديد؟ أقول له لا يا أخي، هذه حادثة عين حصلت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ووقعت من جماعة من المنافقين وكان نفاقهم نفاقا اعتقاديا، إنما اللي بنوا مسجد هؤلاء والله أعلم افترض فيهم حسن النية فلا نلحق هذا بذاك، بارك الله تبارك وتعالى فيك. وأنا دعوتكم من قبل إلى أن يعني وأنت أشرت بارك الله فيك إلى أهمية التقارب والتوادد وألا يكون هناك خلاف بين أهل الإيمان، وهذا الذي ما أزال أدعو إليه. وبالتالي أقول بأن عندما تصلون في كلا المسجدين هذا أمر حسن، وأن تجمعوا بين أهل المسجدين هذا أمر حسن، وأن توفقوا بين أهل المسجدين هذا أمر حسن، ولا يبغي أحد من هؤلاء على آخر هذا أيضا أمر حسن، والمهم في هذا أن يلتزم الجميع بالسنة يعني بهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الأخت اللي بتسأل الأخت هبة بتسأل عن أختها التي تزوجت دون موافقة والدها وتسأل نعمل إيه، أنتم اللي تعملوا إيه؟ على الرجل أن يراقب بيته، لا يترك ابنة له تتزوج تزوج نفسها دون إذن أبيها أو وليها، بارك الله فيكم هذه مسألة مهمة جدا، ونقول بأن هذا الزواج باطل على أرجح أقوال أهل العلم، لا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها من غير إذن وليها، بل الولي هو الذي يقوم بزواج ابنته أو من يتولى أمرها. مسألة مهمة جدا، ولكن الخطأ يعني في الحقيقة صحيح وقعت البنت في خطأ، وأيضا الولي يكون قد وقع في خطأ عندما يتم هذا الأمر. تزوجت وطلقت، أولادها ينتسبون إلى أبيهم لا شك الذي تزوجها، لأن هذا كما يقول أهل العلم في شبهة طلاق. أنا أتكلم عن مسألة أخرى وهي أنها يعني بعدما طلقت راجعت وزوجت نفسها لأبيها، وأهلها يسألون يقولون ماذا نفعل؟ نقول بأن هذا الزواج باطل، هو ترتب عليه أولاد، الأولاد لأبيهم ينسبون إليه، هذا يعني أمر أيضا آخر، وهو هنا شبهة نكاح كما ذكرت، ولكن الصواب أنه لا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها، وعلى ولي الأمر أن يتابع بيته بنفسه وألا يسمح بمثل هذه الحالات أن تقع. المجتمعات لا تكون فوضى هكذا، وإنما كما أشرت في سؤال من قبل يجب علينا جميعا أن نلتزم بالشرع وأن نكون وقافين عند حدود رب العالمين سبحانه وتعالى، وولي الأمر راعٍ وهو مسؤول عن رعيته كما هو معلوم. يعني الأسئلة في الحقيقة أيضا يعني أمامي يعني كثيرة. الأخ أبو خالد من السعودية بيقول من صرخة أرض المباني وهي ما زالت أرض زراعية ولم يتمكن من البناء عليها، ثم بنى بيتا في مكان آخر ويسأل الأرض اللي اشتراها اللي هي أرض زراعية دي على عليها زكاة أم لا؟ سألته هل نويت بيعها؟ قال لا. حقيقة العقارات والأراضي وغير ذلك التي يتملكها الإنسان إن لم ينوي الإنسان بيعها أو يعلن عن بيعها فلا زكاة عليها إلا إذا نوى بيعها وأعلن عن بيعها، حتى ولو لم يبيعها فعليه في نهاية العام أو في نهاية الحول أن يعني يقيم ثمنها وأن يخرج زكاة عليها 2.5%. إخواني الكرام بهذا يعني انتهى وقت البرنامج، وربما يعني زدت طرفا من عندي وأطالب بإنهاء الحلقة من فترة، فأسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد والقبول، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائطها، وأهل العلم أقمار. دليل الحق للحيرى، يقوم عليه أبرار. كتاب الله رائدهم، وجنته لهم دار. رضا الله غايتهم، وهم للحق أنصار.